السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريع الحسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. ندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي عدتها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. يجري رئيس الوزراء نوري المالكي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد حول قضايا أمنية واقتصادية. ذكرت الأنباء أن المالكي طلب من المسؤولين السوريين تسليم مشتبه في علاقتهم بشن هجمات في العراق، كما طلب منهم بذل جهود أكبر لمنع المقاتلين من التسلل عبر الحدود إلى شمال العراق. مستشار المالكي علي الموسوي قال إن رئيس الوزراء سيسلم المسؤولين السوريين قائمة بأسماء مطلوبين، ووصف هذا الطلب بأنه أساسي ومهم. المالكي والأسد سيناقشان أيضا قضايا تتعلق بالمياه. هذا وذكرت أنباء أن المالكي سيلتقي لاحقا بعدد من شيوخ العشائر المقيمين في دمشق بهدف إقناعهم بالعودة إلى العراق. عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن مشاركة الولايات المتحدة الزعماء من كافة الطوائف في العراق إدانتهم التفجيرات التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في أماكن مختلفة من العراق، لا سيما الاستهداف المتكرر لدور عبادة الشيعة وقرى الشبك واليزيديين في محافظة نينوى، حسب بيان صدر عن وزيرة الخارجية. البيان أكد أن الأعمال التي يقوم بها المتطرفون تهدف إلى إشعال فتيل العنف بين أبناء الشعب. كلينتون أكدت من جديد دعوتها الحكومة العراقية إلى ملاحقة الأشخاص أو الجماعات المسؤولة عن هذه الأعمال المروعة وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون العراقي. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الكويت من احتمال تعرضهم إلى هجمات إثر قيام السلطات الكويتية بالقبض على أعضاء خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت تنوي مهاجمة أهداف أمريكية. الوزارة ذكرت في تحذيرها أن هناك إشارات إلى سعي جماعات إرهابية إلى الاستمرار في مهاجمة مصالح أمريكية في الشرق الأوسط بما في ذلك الكويت. يذكر أن الكويت أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر القبض على أفراد خلية مرتبطة بالقاعدة كانت تنوي تفجير معسكر عريف جان الأمريكي، إضافة إلى منشآت كويتية مهمة أخرى. يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في البيت الأبيض اليوم. مبارك يجري أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ 6 سنوات. البيت الأبيض ذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود واشنطن للتواصل مع منطقة الشرق الأوسط، وتأتي زيارة مبارك مع سعي الإدارة الأمريكية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة. وكانت واشنطن قد حثت دولا عربية معتدلة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تشجيع إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. استقبل رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز في منتجع سوشي الروسي على البحر الأسود. يناقش المسؤولان قضيتي الشرق الأوسط وإيران. يأتي اللقاء مع حلول الذكرى 70 لاندلاع الحرب العالمية الثانية. الرئيسان أدانا بشدة إنكار الفظاعة التي ارتكبت ضد اليهود وإنكار دور الاتحاد السوفيتي في القضاء على النازية. ميدفيديف قال للصحفيين قبل بدء المحادثات:
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы реальная история.
مهمتنا اليوم هو ضمان عدم تشويه التاريخ لصالح سيناريوهات سياسية معينة. لا يمكننا التواصل مع أي بلد يشكك في دور الاتحاد السوفيتي في دحر النازية وفي فضائع الهولوكوست. اتفق كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الإسكان أرييل أتياس اليوم على عدم استقبال أي عروض جديدة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية حتى أوائل العام المقبل. مسؤولون ذكروا أن هذا القرار لا يرقى إلى مستوى قرار رسمي حكومي بتجميد بناء المستوطنات، وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تعتقد أنه ليس هناك حاجة لتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة، ولذا قررت تعليق استقبال عروض جديدة بشكل مؤقت. وأضاف المسؤول أن هذه الالتفاتة تؤكد رغبة إسرائيل في دفع عجلة السلام إلى أمام. ذكرت أنباء أن زعيم المعارضة في إيران مير حسين موسوي أيد مهدي كروبي في اتهامات أشارت إلى تعرض متظاهرين معتقلين إلى الاغتصاب في سجون إيران. موقع موسوي الإلكتروني ذكر أنه وجه رسالة إلى كروبي اتهم فيها من اسمهم بعملاء السلطة بممارسة الاغتصاب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة في حق السجناء. يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أغلقت صحيفة كروبي التي وجهت هذه الاتهامات. وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن خاتمي انضم إلى موسوي وكروبي في حركة احتجاج جديدة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم وآخر الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سترتقون اليوم أعزائي مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية، وتحمل العناوين التالية: اعتراضات لسياسيين على إجراءات مفوضية الانتخابات لتحديث سجل الناخبين في كركوك، قيادة عمليات بغداد تقوم بحملة لإزالة الألغام والمتفجرات من شارع القناة، ونقدم تغطية لمؤتمر غرف تجارة وصناعة العراق، محاولات للدراما العراقية لمنافسة الدراما العربية خلال شهر رمضان المقبل، ولنا زيارات لبعض المحافظات العراقية حيث نتوقف في بابل لنتابع احتفالية بمناسبة تأسيس البيت الثقافي في الحلة، ونتوقف أيضا في دهوك لنطلع على مشاكل السياحة خلال موسم الصيف، ومن كربلاء نتابع مشاكل انتشار النفايات والمشاريع المستقبلية للتخلص منها. لنا لقاء مع الشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع الشعر الشعبي والغناء عبر حلقة من برنامج مواويل الشعر، كما سألتقيكم عبر حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوباما يتحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ويؤكد التزامات واشنطن تجاه العراق. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا التزامه سحب جميع قوات بلاده من العراق بحلول نهاية عام 2011، مشددا على ضرورة أن يكون العراقيون على يقين بأن الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها في الوقت الذي يتواصل تطبيق الاتفاقية الأمنية التي حددت مواعيد سحب الوحدات القتالية من بلادهم. أوباما الذي ألقى خطابا مهما الاثنين عن استراتيجية الولايات المتحدة لمجابهة تهديدات القرن الحادي والعشرين ومواصلة الحرب على القاعدة وحلفائها في أفغانستان وباكستان، أوضح أنه بالنسبة لأمريكا سوف تنتهي حرب العراق، مضيفا القول:
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States will keep its commitment.
فيما نواصل طريقنا قدما، ينبغي على الشعب العراقي أن يدرك بأن الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها، وعلى الشعب الأمريكي أن يعلم أننا سوف نمضي قدما بتنفيذ استراتيجيتنا. سوف نبدأ سحب ألويتنا القتالية من العراق في وقت لاحق من العام الحالي، وسوف نسحب جميع ألويتنا القتالية بحلول نهاية آب المقبل، كما سوف نسحب جميع قواتنا من العراق بحلول نهاية عام 2011. وبالنسبة لأمريكا سوف تنتهي حرب العراق.
الرئيس الأمريكي حذر أيضا من استمرار العنف الذي يستهدف أمن العراقيين في الوقت الذي يواصلون تسلم زمام السيطرة على شؤونهم. وفي هذا الصدد قال إن أولئك الذين يحاولون زرع بذور الفتنة الطائفية سوف يحاولون تنفيذ المزيد من التفجيرات الحمقى وقتل المزيد من الأبرياء، وهذا ما نعرفه بحسب تعبيره. وفي الخطاب الذي ألقاه أمام مجموعة من المحاربين القدامى في فينيكس أريزونا، تحدث أوباما عن أفغانستان التي وصف الصراع فيها بأنه حرب تستحق خوضها، مضيفا القول:
لقد أعلنت في آذار استراتيجية جديدة وشاملة إزاء أفغانستان، وهي استراتيجية تقر بأن القاعدة وحلفائها نقلوا قاعدتهم إلى المناطق القبلية النائية في باكستان. كما تقر هذه الاستراتيجية بأن القوة العسكرية لوحدها لن تكسب هذه الحرب، إذ أننا بحاجة أيضا إلى الدبلوماسية والتنمية والإدارة الجيدة. إن الاستراتيجيتنا الجديدة مهمة واضحة وأهدافا محددة، وهي تعطيل القاعدة وتفكيكها وإلحاق الهزيمة بها وبحلفائها المتطرفين.
وقبل ساعات من خطاب أوباما، تحدث القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو عن تدفق المسلحين الأجانب إلى العراق قائلا إن عددهم انخفض بصورة ملفتة، لكنه أشار في تصريحات أدلى بها في بغداد إلى وجود ما وصفه بشيء من القلق حيال دور سوريا بحسب تعبيره. وأعلن أنه اقترح على الزعماء العراقيين من العرب والكرد فكرة نشر جنود أمريكيين في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد لحماية القرى التي تعرضت أخيرا لسلسلة من التفجيرات. وفي تحليله لخطاب الرئيس باراك أوباما وتصريحات أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
بداية لنقرأ خطاب الرئيس أوباما، يجب علينا أن نفهم الخطوات التي سبقت الوصول إلى هذا الخطاب وهذا التصريح. إنما ما يمكننا فهمه أو تقسيم المنحى الاستراتيجي من خلال التعابير التي توجه بها الرئيس أوباما، يمكن فهم أن هناك ثلاث أقسام من خلال هذا الخطاب، وهو القسم المتعلق بالشؤون الداخلية في الولايات المتحدة، وبخاصة بعد الأزمة المالية، وبخاصة أنه كان يتوجه إلى قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي. هذا في المنحى الأول. في المنحى الثاني هو يتوجه إلى الأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة ليؤكد لهم إلى أن الولايات المتحدة لا تترك حلفائها أو أصدقائها، وهي بالتالي إدارة مستمرة، وما قامت به الإدارة السابقة إنه هو استمرار للإدارات التي موجودة اليوم والتي سوف تأتي في المستقبل. فلذلك هو يطمئن الحلفاء والأصدقاء إلى أن السياسة الأمريكية ربما تتخذ إطارا تكتيكيا في بعض المواقع، من خلال السياسة أو من خلال الحلول الدبلوماسية، إنما ما قال أيضا به هو أن الحل العسكري والإطار الاستراتيجي لهذا الالتزام الأمريكي ما زال موجودا، وأن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة لتنفيذ الخيارات التي كانت أساس في بناء الولايات المتحدة، وهي المتعلقة بالحريات والديمقراطية وموضوع مواجهة الإرهاب والتطرف. فلذلك في المنحة الثاني هو يؤكد المنحة الأساسي الذي ربما كان يختلف عليه بعض الأصدقاء أو حلفاء الولايات المتحدة، وخوفهم أن تكون الإدارة الأمريكية يمكن أن تبرم بعض الاتفاقيات على مصالحهم. أما في المنحة الثالث وهو المستوى الذي يمكن أن يحدد الإطار الاستراتيجي البعيد للسياسة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وهو الذي توجه به إلى الذين يريدون إضعاف الديمقراطيات وإضعاف الحريات في العالم، وهو يتوجه إلى الأعداء وإلى الخصوم. المرحلة الأول يتوجه إلى موضوع الإرهاب ويعطيه البعد الاستراتيجي، وبذلك يؤكد إلى أن موضوع الإرهاب وموضوع موضوع استعمال مواد جديدة في الإرهاب من قرصنة وحرب إلكترونية وتشويش استعمال الموضوع التكنولوجي في الحرب على الإرهاب يمكن أن يكون أحد الأبواب المطروحة في المرحلة المقبلة. وربما كان أيضا ما يؤشر له إلى أن الحرب على الإرهاب يمكن أن تكون بأشكال متعددة وليس فقط المواجهة المباشرة.
دكتور عماد رزق، إضافة إلى إنهاء الوضع في أفغانستان وباكستان، هو أكد أيضا على إنهاء الحرب في العراق، وأعاد تأكيد التزامات الولايات المتحدة بالانسحاب من هناك وفقا لما نصت عليه اتفاقية صوفا. ولكن لوحظ أن قبل ساعات من خطاب أوباما أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق تحدث عن اقتراح يشير إلى نشر قوات أمريكية في المنطقة الشمالية العراقية التي تعرضت أخيرا لسلسلة من التفجيرات من أجل توفير الحماية للقرى هناك. كيف تقرأ التكتيكات الميدانية للقادة العسكريين الأمريكيين على الأرض، وهل هناك من اختلاف بينها وبين الاستراتيجية الشاملة التي أقرت من قبل البنتاغون وإدارة أوباما؟
اليوم المنح التكتيكي المتخذ في العراق والذي هو جزء أساسي من استكمال لما قد بدأ في أفغانستان، أعتقد أنه تجفيف قدرات القاعدة وطالبان في منطقة أفغانستان وباكستان وفق الاستراتيجية الجديدة المتبعة يمكن أن تنعكس إيجابا على المنحة في العراق، ويمكن أن يؤدي موضوع تسلل بعض المقاتلين من دول جوار العراق أو الالتزامات دول جوار العراق لتهدئة الوضع داخل العراق يمكن أن تؤدي بالتزامن مع التكتيك الجديد الذي ينبثق من مجموعات وتشكيلات مشتركة من القوات الأمريكية والقوات العراقية والكردية في بعض الأماكن في شمال العراق، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الوحشات وتجفيف مصادر التمويل في المنحة الأول، تجفيف مصادر إدخال المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق في المنحة الثاني، وبالتالي في المنحة الثالث القضاء على كل احتمال لنشوء مجموعات جديدة في التزامن مع التعامل مع المجموعات التي كانت موجودة والتي بنت قواعدها داخل العراق في ظل الفوضى التي كانت موجودة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور التحركات والتحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، تشهد الساحة السياسية نشاطات مكثفة تشمل مختلف الأحزاب والكتل والتيارات التي تطمح في الحصول على تمثيل نيابي يمنحها فرصة المشاركة في صنع القرار. وفيما تتواصل محادثات أطراف سياسية مهيمنة على البرلمان الحالي من أجل إقامة أو إعادة تشكيل تحالف مكافات للفوز بمقاعد مجلس النواب المقبل، أشار مراقبون ومشرعون إلى مساع لوحظ أن جهات تعرف بانتماءاتها لحزب البعث الذي حظر الدستور العراقي الدائم مشاركته في العملية السياسية تحاول الاستفادة مما اصطلح على تسميتها في المجتمعات الديمقراطية بقواعد اللعبة لدعم مرشحين متحالفين من ذوي الميول المماثلة في الانتخابات القادمة. وفي التقرير الصوتي التالي تحدث نواب لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عن هذا الموضوع، مرجحين أن الكتل التي سيعمل البعث على دعمها هي كتل تحمل اتجاهات ليبرالية وقومية عربية. أحد المشرعين ذكر أنه على الرغم من أن الدستور الدائم حظر في مادته السابعة مشاركة حزب البعث المنحل، إلا أن ذلك لم يمنع فوز أعضاء سابقين في هذا الحزب من الفوز بمقاعد في مجلس النواب الحالي. وفي هذا الصدد قال النائب رشيد العزاوي العضو في لجنة اجتثاث البعث البرلمانية لإذاعة العراق الحر:
حزب البعث لا يستطيع أن يدخل الانتخابات ولا يستطيع أن يشارك في العملية السياسية باسمه أو باسم آخر، لأن هكذا الدستور حظر عليه، ولكن ممكن أن يدخل في جهات أخرى بأسماء أخرى مع كيانات أخرى كشخصيات، ممكن حزب البعث، وممكن حزب البعث أن يدعم، لأن لا زال حزب البعث موجود في الساحة ولهم مؤيدين كثر، تعرفين بأن حزب البعث حكم 35 سنة وهناك من هو مخلص لحزب البعث، فممكن هؤلاء أن يؤيدوا بعض الجهات السياسية، وممكن هذه الجهات السياسية تؤثر في الانتخابات إذا حصلوا على تأييد حزب البعث لهم.
طيب من نتوقع أي كتلة ستستقطب من حزب البعث أو ستحظى بتأييد البعث؟
أنا أصور بالنسبة لحزب البعث قد أيد كتل في مجلس النواب سابقا،
مثلا
يعني لا نستطيع أن نسمي حقيقة، ولكن هناك منهم أعضاء مجلس النواب الآن موجودين حاليا جاءوا بدعم من حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن للأسف هم لم يشاركوا، هؤلاء الذين جاءوا بأصوات البعثيين لم يشاركوا في رفع الحيف أو رفع الظلم أو رفع هذا الحظر عن حزب البعث كل شيء، ولكن عندما دخلوا مجلس النواب تناسوا، بقوا فقط في الإعلام ينادون مرة من هناك ومرة من هناك، ولكن لم يتقدموا بأي مشروع أو أي قانون إلى هذا أو أي تعديل دستوري لرفع الحظر على حزب البعث.
إذن هل نتوقع أنه حزب البعث سيدفع بكتل أخرى للانتخابات القادمة؟
ممكن سوف يدفع بكتل أخرى أو سوف يتحالف أو يؤيد كتل أخرى في داخل الساحة العراقية، وسوف تظهر هذه المسألة خلال الأسابيع المقبلة.
أكثر كتل ربما يكون استقطابا برأيك يعني، أو التيارات أو الاتجاهات المعروفة؟
أنه التيارات الليبرالية القومية العربية ممكن أن تكون أكثر الكتل اللي راح يسويها يؤيدها حزب البعث.
في حين كشف النائب عن الائتلاف العراقي علي العلاق بأن هناك دعما إقليميا لنشطاء بعثيين في العراق من أجل دخولهم في الانتخابات، معربا عن أمله بأن لا يصوت المواطنون لأي كتلة مدعومة من البعث المنحل.
هنالك السعي حثيث من حزب البعث المنحل في أن يعود إلى الواقع السياسي العراقي بقوة ولو تحت مسميات أخرى، هنالك دعم إقليمي لهذا الاتجاه، هنالك دول تبذل أموال كبيرة لتغيير الخارطة السياسية المستقبلية في العراق، وأعتقد بأنه ربما ستدعم قوائم معينة قبل حزب البعث وستدخل الانتخابات في بعض المحافظات، نأمل أن لا يصوت المواطن لهذه القوائم.
من جهة أخرى أكد النائب رشيد العزاوي دخول كتل سياسية لم تشترك سابقا في العملية السياسية أو في الانتخابات الماضية دخولها للمنافسة الانتخابية المقبلة، متوقعا ائتلافها مع الكتل الكبيرة المتواجدة حاليا في الساحة السياسية.
ستدخل بهذه الكيانات اللي حقيقة اللي جت بعد 2005 لم تشارك في العملية السياسية أو لم تحظى حقيقة بالصعود من يمثلها في داخل مجلس النواب، سوف تأتلف مع الكيانات الكبيرة اللي موجودة الآن في مجلس النواب، وقد تحصل هناك مفاجآت بحيث تكون قائمة أخرى لم تكن مشاركة في العملية السياسية، لأنه يعني شكل هي قائمة أو شكل ائتلاف واسع، وممكن أن يحصل هذه مفاجأة انتخابية، ولكن أنه الأصل أنه هذه القوائم الصغيرة اللي نسميها صغيرة اصطلاحا وليس صغيرة بحجمها، وإنما صغيرة لأنها لم تشارك في العملية السياسية ولم تعرف على مستوى الساحة، سوف تتجه إلى الائتلاف مع الكيانات الأخرى المعروفة في الساحة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
و وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أشكرهم إيدهم أو سمرهم عني رجعوني لهم الشيلة لا لا مريد أنا أشكرهم إيدهم أو سمرهم عني رجعوني لهم الشيلة الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود فوق القهر جهد العود يحرقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة حليلة وحلوة سيدة كل النسوة حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة طيبة وحليلة وحلوة سيدة كل النسوة حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود فوق القهر دهن العود يا حرقت مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة تناها الضحكة فديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره فديت تناها الضحكة فديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود ومن قهر دهن العود يا حريقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة الشيلة الغزالة أم الشيلة الحبيبة أم الشيلة العزيزة أم الشيلة جميلة أم الشيلة الوفية أم الشيلة الحبيبة أم
الشيلة
العزيزة
أم الشيلة. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء.